الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة 13 من تفسير سورة هود، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. سيء بهم يعني وقع فيما ساءه وغمه وأحزنه بمجيئهم. سيء بهم ذرعا، الذرع منتهى الطاقة، مالي به ذرع أي مالي به طاقة، كما يقال ضقت بالأمر ذرعا إذا صعب عليك احتماله. العصيب طبعا الشديد، ومعنى هرع إذا حمل على الإسراع. الكساء يقول: لا يكون الإهراع إلا إسراعا مع رعدة من برد أو غضب أو حمى أو شهوة. ثم قال: ولا تخزوني أي ولا تخجلوني. كلمة ضيف تطلق على الواحد وعلى الجمع، والرشيد صاحب الرشد والعقل. لو أن لي بكم قوة أي على الدفع بنفسي، أو آوي إلى ركن شديد من أرباب العصبيات القوية الذين يحمون اللاجئين ويجيرون المستكبرين. هذه إشارة سريعة إلى بعض مفردات هذه الآية، نرجع إلى المعنى. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، لما جاءت ملائكة الله إلى لوط ساءه مجيئهم، عجز عن احتمال ضيافتهم لما كان يتوقعه من اعتداء قومه عليهم كعادتهم، ولقد روي أنهم جاءوه على هيئة غلمان حسان الوجوه وقال هذا يوم عصيب، هذا يوم شديد شره وعظيم بلاؤه. ثم جاءه قومه يهرولون يهرعون إليه، كأن سائقا يسوقهم مما بهم من طلب الفاحشة، وجاءه قومه يهرعون إليه، يهرولون يسرعون مما بهم من طلب الفاحشة، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، من قبل مجيئهم كانوا أهل مناكر ومعاصي ومساخط لله عز وجل، والتي كان من أنكرها وأفحشها وأفظعها ما تنكره الفطر البشرية السوية كلها والشرائع الإلهية كلها، كانوا يقولون فيما مضى وتنكره الشرائع الوضعية كذلك. لكن للأسف في واقعنا المعاصر لم تعد كل الشرائع الوضعية تنكر هذا، بل حدث تقنين وترسيم وإباحة واستباحة لهذه الفاحشة، ليس على مستوى قاعدة مجتمعية فحسب، بل على مستوى قاعدة قانونية كذلك. كانوا يعملون السيئات، من أفحشها إتيان الرجال شهوة من دون النساء، ومجاهرتهم بذلك في أنديتهم، كما قال تعالى: إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أي فتزوجوهن، والمراد ببناته بنات قومه، لأن النبي في قومه كالوالد في عشيرته، النبي في قومه كالوالد في عشيرته، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ومراده بهذا الاستمتاع بهن بالزواج أطهر من التلوث برجس اللواط. الزواج يكبح جماح الشهوة مع الأمن من الفساد، أغض للبصر وأحصن للفرج، كما أخبر سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، اخشوا الله عز وجل، احذروا عقابه في مقارفتكم للفاحشة التي تطلبونها، لا تذلوني، لا تمتهنوني بفضيحتي في ضيفي، إن إهانة الضيوف إهانة للمضيف وفضيحة له. أليس منكم رجل رشيد، أليس منكم رجل ذو رشد وحكمة ينهى من أراد ارتكاب الفاحشة مع ضيوفه فيحول بينهم وبين ما يريدون؟ فانظر إلى البجاحة وإلى الشهوة عندما تعربد في نفوس أصحابها. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، ما لنا رغبة في النساء، ما لنا في بناتك من حق، ما لنا فيهن من رغبة في أن نتزوجهن، لا تحاول أن تصرفنا عما نريده من إتيان الذكران بهذا العرض الذي تعرضه. قد يكون المعنى لقد علمت الذي لنا في نسائنا اللواتي تسميهن بناتك من حق الاستمتاع، نحن نعرف هذا وأنت تعرف، لكننا لا نريده ولا نرغبه ولا نتطلع إليه ولا نروي به ظمأنا ولا نطفي به سعار شهواتنا، فلا تعرض علينا هذا لتصرفنا عما نريده، إنك لا تعلم ما نريد، إنك لا تعرف حق المعرفة ما نريده وهو الاستمتاع بالذكران، ولا يغني عنا من ذلك شيء. أجمعوا أمرهم على فعل ما يريدون. ماذا يقول نبي الله الكريم متوجعا متألما؟ لو أن لي بكم قوة، لو أن لي بكم قوة، أو آوي إلى ركن شديد. حين أبوا إلا المضي لما قد جاءوا به من طلب الفاحشة ويأس من أن يستجيبوا له، ساءه هذا وقال محزونا مغموما مهموما: لو أن لي بكم قوة بأنصار ينصرونني عليكم وأعوان يعينونني عليكم، أو أنضم إلى عشيرة تجيرني منكم، لحلت بينكم وبين ما جئتم تريدونه مني في أضيافي، من خزي وفضيحتي في أضيافي. وفي غمرة هذا الكرب والهم الذي أصاب النبي الكريم طمأنه ملائكة الرحمن: يا لوط، يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، اطمئن، اطمئن تماما، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ السرى السير في الليل، وهو يقابل السير في النهار، بصير يقول: سريت من حرم ليلا إلى حرم، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، نعم، سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. وقطع من الليل أي بقية أو طائفة من السجيل، الطين المتحجر، حجارة من طين، حجارة من سجيل. ومعنى منضوض أي متتابع، أو وضع بعضه على بعض وأعد لعذابهم. بعد أن بين الله جل جلاله ما يدل على أن لوطا كان قلقا على أضيافه مما يوجب الفضيحة له، ومن أجل هذا قال: لو أن لي بكم قوة، أو آوي إلى ركن شديد، ذكر هنا أن ملائكة الرحمن بشروه بأن قومه لن يصلوا إليه إلى ما هموا به، وأن الله مهلكهم ومنجيه مع أهله من العذاب. أجل، لقد قالت الملائكة للوط بعد أن رأوا شديد الكرب الذي لحقه بسببهم، وبعد أن رأوا تمنيه أن يجد قوة تدفعهم عن أضيافه، قالوا له: إنا رسل ربك أرسلنا لإهلاكهم وتنجيتك من شرهم، لن يصلوا إليك ولا إلى ضيفك بمكروه، هون عليك الأمر. حينئذ طمس الله على أعينهم وقال: إن جبريل أشار إليهم بطرف جناحه فأذهب الله أبصارهم، فلم يعودوا يبصرون لوطا ولا من معه. قال تعالى: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فانقلبوا عميا يتخبطون، لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بيوتهم، وصاروا يقولون: النجاء النجاء، إن في بيت لوط قوما سحرة. فأسر بأهلك بقطع من الليل، أخرج من هذه القرى أنت وأهلك ببقية من الليل تكفي لتجاوز حدودها، حتى يكون سراك في الليل، بقيت بقية من الليل تكفي لخروجك من هذه القرى ووصولك إلى مأمنك. وقد قال تعالى في سورة الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ولا يلتفت منكم أحد، لا ينظر أحد وراءه. لماذا قال هذا؟ ليجدوا في السير، ولئلا يروا ما ينزل بقومهم من العذاب فيرقوا لهم. إذا حدثت الجلبة، إذا جاء بأس ربك، لا تنظر وراءك، لكي لا يهولك ما ترى من العذاب النازل بهم. وامضوا حيث تؤمرون، امض قاصدا في طريقك، لا تلوي على شيء ولا تلتفت وراءك. إلا امرأتك هل هي مستثناة من الذين أمر أن يسري بهم؟ فأسري بأهلك. إلا امرأته لم تكن من أهله، كانت من الكفرة الخونة، كانت تدل قومها على أضيافه وتغريهم بفعل الفاحشة بهم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. إنه مصيبها ما أصابهم، سيصيبها ذلك العذاب الذي سيصيب قومك، لقد قضي عليها بذلك فهي معهم في الهلاك، والهلاك واقع لا محالة. ثم علل الإسراء ببقية من الليل، لماذا تسري؟ لأن العذاب سينزل بهم صباحا، فاخرج حتى تتجاوزهم، بقيت بقية من الليل تكفي لخروجك من هذه القرى الظالم أهلها، تكفي لتجاوزها لينزل بهم بأس ربك بعدها. إن موعدهم الصبح، استعجل عذابهم، أهلكوهم الساعة، قالوا إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ ابتداء من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، وجاءهم العذاب مشرقين، فأخذتهم الصيحة مشرقين. وحكم التخصيص هذا الوقت، يقول بعض أهل العلم أنهم يكونون مجتمعين في مساكنهم فلا يفلت منهم أحد، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. لما جاء أمرنا بالعذاب وقضاؤنا فيهم بالهلاك، قلبنا قراهم كلها وخسفنا بها الأرض. بعض المفسرين يفسر مسألة تفسيرا علميا فيقول: إذا أراد الله خسف أرض في جهة أحدث تحتها فراغا بتفاعل الأبخرة التي في جوفها، فيندك الجزء الأعلى وينهدم ويغور إلى أسفل. يعني قرى قوم لوط يذكر بعض أهل العلم أنه خسف بها تحت الماء المعروف ببحيرة لوط أو بحر لوط، وقد عثر الباحثون على بعض آثارها منذ عهد قريب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. الله جل وعلا أمر لوطا كما قلنا أن يسري بأهله بقطع من الليل من آخر الليل، ثم قال واتبع أدبارهم. واتبع أدبارهم، أمره أن يكون ساقة لأهله، أن يكون في مؤخرتهم ليرعاهم ويطمئن على خروجهم ونجاتهم جميعا. والساقة ما يكون في آخر القوم. ففي الحديث تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الخميصة إن أعطي رضي وإن منع سخط وتعس، وإن منع سخط تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في المقدمة في المقدمة، الحمد لله الله صدره وجعله قائدا لقومه، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني لم يبالي بموضعه، كان في مؤخرة الجيش رضي وأقام، ولا يضره شيء من ذلك، يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولا يلتفت منكم أحد، لا تهولنكم الأصوات المزعجة، استمروا ذاهبين، إلا امرأتك مستثناة من قوله تعالى فأسر بأهلك، وقيل مستثناة من المنفي، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. وقد ذكر أصحاب الرأي الثاني أنها خرجت معهم، سمعت الضوضاء والجلبة والبجبة، التفتت وقالت وا قوماه، فجاءها حجر من السماء فقتلها. ثم قربوا له هلاك قومه، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. لقد كان قوم لوط وقوفا على بابه، عقوفا عليه، جاءوا يهرعون إليه من كل جانب، ولوط واقفا على الباب يدافعهم يردعهم ينهاهم عما هم فيه، وهم لا يقبلون منه بل يتوعدونه ويتهددونه. فخرج عليهم جبريل فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم، فرجعوا وهم لا يهتدون شيئا. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، فذوقوا عذابي ونذر. سبحان الله، من لطيف ما روي عن حذيفة ابن اليمان، يعني انتهت الملائكة إلى لوط وهو يعمل في أرض الله فدعاهم إلى الضيافة، فقالوا إن ضيوفك الليلة، وكان الله قد عهد إلى جبريل ألا يعذبهم حتى يشهد عليهم لوط 3 شهادات. فلما توجه بهم لوط إلى الضيافة تذكر ما يعمل قومه من الشر، فمشى معهم ساعة ثم التفت إليهم فقال أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض شرا منهم، أين أذهب بكم؟ إلى قومي وهم أشر خلق الله. فالتفت جبريل إلى الملائكة وقال احفظوها هذه واحدة، ثم مشى معهم ساعة. فلما توسط القرية وأشفق عليه واستحيا منهم قال أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أشر منهم، إن قومي أشر خلق الله. فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال احفظوها هاتان 2. فلما انتهى إلى باب الدار بكى حياء منهم وشفقة عليهم فقال: إن قومي أشر خلق الله، أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شر منهم. فقال جبريل الملائكة: احفظه، هذه ثلاث قد حق العذاب. دخلوا بيته، دخلوا، ذهبت عجوزه، عجوز السوء، عجوز السوء، السوء والسوء، صعدت فلوحت بثوبها، فأتاها الفساق يهرعون سراعا: ما عندك؟ قالت: ضيف لوط، ما رأيت قط أحسن وجوها منهم ولا أطيب ريحا منهم. فجاءوا يهرعون يسارعون إلى الباب، فعجلهم لوط على الباب، دافعوه طويلا وهو داخل، وهم خارج يناشدهم الله: هؤلاء بناتي، هن أطهر لكم. فاستأذى جبريل في عقوبتهم، فأذن الله له، فطمس الله على أبصارهم بضربة من جناحه، من جناح جبريل عليه السلام. ثم جاء فقال للوط: إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل. نعم، جاء أمر الله سبحانه وتعالى، وكان هذا عند طلوع الشمس، أخذتهم الصيحة مشرقين، جعل الله عاليها سافلها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل، يعني من طين، من طين متحجر شديد قوي منضود، أن يتبع بعضه بعضا، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، معلمة، وقيل مختوم عليها أسماء أصحابها، كل حجر مكتوم عليه اسم الذي ينزل عليه. ولقد روي أنها نزلت على أهل البلد وعلى المتفرقين في القرى مما حولها، فبينما أحدهم يكون عند الناس يتحدث، جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس فدمر، فتتبعتهم الحجارة من سائر البلاد حتى أهلكتهم عن آخرهم، فلم يبق منهم أحد. قيل أنه كانوا أربع قرى، ثلاثة، خمسة، الله أعلم، يعني إيه؟ الله أعلم بعددهم. أهلك الله هذه القرى وما حولها من المؤتفكات. ثم قال تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم وعمل عملهم ليست ببعيد. وقد روي عن ابن عباس مرفوعا: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. بقيت قضية مهمة، انتشرت هذه النازلة في واقعنا المعاصر، استباحها القوم وقننوها في قوانينهم، بل رسموها في معابدهم، وأصبحوا يشددون النكير ويشدون الغارة على من أنكر على أصحابها أو تعرض لهم بشيء من الإنكار أو العيب أو الطعن ونحوه. طب ما موقف المسلم تجاه هذه الرذيلة؟ الحقيقة لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار جميل جدا حول هذا الموضوع، نسوقه بنصه، استمعوا له جيدا. منع الزواج بين المثليين، وكون الزواج لا يكون إلا بين رجل وامرأة، وتحريم إتيان الرجل للرجل والمرأة للمرأة، مما علم من دين الإسلام بالضرورة، بل مما اتفقت على حرمته الملل كلها، وإن أباحته بعض القوانين المعاصرة فلا ينبغي أن يختلف في ذلك ولا أن يختلف عليه. بعض المخذولين الفاتنين والمفتونين يحاولون أن يحوموا حول هذا الثابت القطعي المحكم في دين الله، بل في دين الرسل جميعا، ليجدوا ثغرة أو ليخرقوا خرقا أو ليفتقوا فتقا في هذا القطعي المحكم الذي اتفقت عليه الملل السماوية كلها. فلا تلتفتوا إلى هذا الغثاء، هذا أمر أحكم تحريمه في هذه الملة بل في ملل الأنبياء جميعا. طيب، يراعى أمران عند التعامل مع هذه الظاهرة. أولا وجوب البيان، وأنه مما حرم ديانة وإن أبيح قانونا، وينبغي التقديم بين يدي ذلك بمالي. الأقليات المسلمة لا تسعى لفرض شرائع دينها على الآخرين، بل تسعى لدعوتهم والنصح لهم. والإسلام ينهى عن افتيات أحد من الناس أو جماعاتهم على السلطات القانونية فيما هو من خصائصها. ورقم 2، الإسلام ينهى أتباعه عن التحسس والتجسس وتتبع العورات وهتك الأستار. رقم 3، الإسلام لا يحرم مجرد الشعور. لو واحد عنده ميل إلى الجنس المماثلة، لا يحرم مجرد الشعور الذي لا يستطيع الإنسان الانفكاك منه ودفعه عن نفسه أو يمكن رفعه لكن بمشقة بالغة، بل ولا ينكر على صاحب هيئة معينة أو مشية أو طريقة في الكلام تشبه الجنس الآخر إذا لم يكن ذلك تكلفا وتشبها متعمدا بالنساء. لا يحاسب على مجرد الميل أو الشعور حتى يظهر سوءا من قول أو عمل. رقم 3، تجنب الاعتداء على المعاهدين أو ظلمهم، سواء كانوا من المثليين أو من غيرهم، فإن الظلم قبيح في الملل كلها. ونكتفي بهذا القدر أحبتي في الله في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل الالتقاء بكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.